اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما يغترمه المشتري للمالك في مقابل المنفعة المستوفات، فإذا جاء المالك ولم يجز بيع الفضولي وكانت هناك منافع مستوفات من قبل المشتري، فإنه يضمن تلك المنافع المستوفات. وقلنا أنه يصح بعدما يدفع المشتري الغرامة إلى المالك أن يطالب بها الفضولي، وذلك لتطبيق قاعدة الغرور، حيث إن البائع قد غر المشتري بإعطائه العين، والمشتري عندما تصرف وانتفع بها انتفع بها وأقدم على إتلاف المنافع واستيفائها من دون عوض من دون مقابل، فيكون هذا تحت ضمان الغار. وقلنا أيضا يطبق قاعدة لا ضرر في المقام، فإن عدم التضمين ضرر كما تقدم سابقا، ومجرد وجود النافع ووصول نافع إليه وهي كون المنفع استوفاء لا يرتفع به عنوان الضرر، وذلك لأنه أقدم على الاستفادة من المنافع بلحاظ كونها مجانية وليست لها مقابل، وإلا لو كان يعلم أنه المال ليس ماله وأن هناك ضمان لما أقدم على ذلك، فمجرد عود نفع له لا يقتضي رفع الضمان. ومما ذكرنا يندفع ما أفاده سيد الرياض قدس سره، حيث أفاد سيد الرياض ما هو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه لا يصح تطبيق قاعدة الغرور في مورد إلا إذا اقترن معها الضرر، فتطبيق القاعدة إنما هي في موارد الضرر خاصة، ومع عدم الضرر لا تنطبق قاعدة الغرور. فإذا وجد ضرر في المورد يقال لكي بل ولو حكمنا بأن المغرور لا يرجع على الغار لصار هناك ضرر، وكأنه قدس سره في ذهنه الشريف يرى أنه لا دليل على قاعدة الغرور إلا مرجع إلى شنو؟ إلى الضرار، أي أن المغرور إذا لم يرجع على الغار يتضرر. إذن إنما يصح التطبيق في مورد الضرار، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا ضرر في هذا الفرض، أي فرض المنافع المستوفات، لأنه قد وصلت المنافع والنفع وعوض ما دفعه بل وعوض ما دفعه، حيث استفاد من منفعة الدار أو منفعة ماذا منفعة الشاة وغيرها من المنافع، فأين الضرر أين النقص؟ فلا ضرر في المقام. ومقتضى المقدمتين لا يصح تطبيق الغرور من جهة، ولا يصح تطبيق دليل لا ضرار، والنتيجة أنه لا وجه لرجوع المشتري على من؟ على الباه، على البائع. وهذا الكلام نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ما ذكره الشيخ، وهو أننا نناقش المقدمة الثانية، فإنه ينطبق عنوان الضرر كما عرفت في الدرس السابق وكما أشرنا إليه، ومجرد وصول النفع مع أنه دفع المال لا يرفع عنوان الضرر، إذ لو كان يعلم أنه ماله لعله لا يقدم على ذلك. وكم شخص يقدم على شيء من باب أنه يستوفيه مجانا بلا عوض، واضح؟ أما لو كان يدفع المال لما استوفى هذه المنافع. إذن عنوان الضرر يتحقق في المقام. هذه مناقشة الأولى. المناقشة الثانية ما أفاده صاحب الجواهر، وهي مناقشة المقدمة الأولى. ما وجه لربط مسألة الضرر، مسألة الغرور بمسألة الضرر؟ فلا وجه لأن يقال أن قاعدة الغرور متوقفة على وجود الضرر، فحتى لو سلمنا لا يوجد ضرر فإنه يصدق عنوان الغرور، إذ أن نكتة الغرور تختلف عن نكتة الضرر، وذلك لأن قاعدة الغرور مبنية على أقوائية السبب على المباشر، فإذا وجد سبب ووجد مباشر وكان السبب أقوى من المباشر، حينئذ تطبق أي قاعدة؟ قاعدة الغرور. وجد ضرر أو لم يوجد ضرر، واضح ما لنا علاقة بقاعدة الضرر. وفي مقامنا السبب في إتلاف مال المالك هو من؟ هو البائع الفضولي، والمباشر هو المشتري الجاهل بالفضولية، كلامنا في الجاهل في الفضولية، والسبب أقوى من المباشر، فلنكتة الأقوائية حينئذ طبقنا قاعدة الغرور، فلا وجه لربط لا الغرور بقاعدة شنو؟ لا لا ضرار. أو استقر عليه الضمان، استقر الضمان، لأن هذا وضع يده عليه، كل من النتيجة وضع النكتة الرجوحة وضع اليد، سواء كان جاهل سواء كان عالم، نكتة رجوع المالك على شيخ، من وضع يده؟ وضع يده غفلة، لا، رجوع المالك غير الإتلاف، رجوع المالك يكفي فيه وضع اليد، متى ما قرأ المالك شخص وضع يده عليه، سواء كان في قاعدة تعاقب الأيدي ذكروا هذا، مجرد وضع اليد، سواء كان الوضع عالم جاهل غافل أنه صدق عليه عنوان الإتلاف العرفي، ما أتلف ما أتلف، مجرد مرة العين تحت يده له أن يرجع في السلسلة، حتى لو ما هو أتلف العين، صحيح؟ لو تعاقبت العقود في العقود الفضول، أو تعاقبت عقود فضولية على العين، يصح للمالك أن يرجع على أي واحد، سواء كان جاهل غافل ما يعلم، تلفت العين تحت يده ما. نعم ذاك يرجع على من بعده؟ إلى أن يستقر الضمان على من؟ يستقر الضمان على ما يصدق عليه عنوان الإتلاف أو ما كان هو الأقوى، هذا بحث آخر، استقرار الضمان في وين؟ بس المالك من جهته بلي رأى المشتري وضع يده عليه له أن يرجع عليه، لأنه وضع يده عليه.
ضمان اليد من وضع يده على المكان،
نعم نعم،
فتأتي
هو التعاقب الأيد،
مرة يكون مستند الضمان
هو
الإتلاف،
نعم الإتلاف ما يصح، نعم
والإتلاف ينحصر في الأقوى،
إما
المباشر أو السبب
أو كلاهما يصدق عليه إتلاف،
كلاهما يصدق عليه،
بل كلاهما إتلاف، بل هذا إتلاف، لكن هذا أقوى، يدعي صاحب الجور أن المدار في الغرور على الأقوائية ليس على صدق عنوان التلاف. نعم، هذا ما أفاده صاحب الجواهر، ولكن الشيخ الأعظم لم يقبل كلام صاحب الجواهر ويقول بأن منظور سيد الرياض قدس سره لا إلى تنقيح ما هو المراد من الغرور، بل يقول ما هو مستند القاعدة. تفتين ما هو مستند القاعدة؟ إذا راجعنا مستند القاعدة فإن ادعي أن الدليل عليها النبوي المغرور يرجع على من غره، فهذا نبوي لم يثبت سنده ولم يثبت انجبار عمل الأصحاب به. إذن هذا الدليل غير تام حتى يقال الغرور في قبال شنو دليل لأضع الضرر. وإذا رجعنا إلى الأدلة الخاصة فهي أدلة خاصة في موردها، وليس فيها ما يمكن استلال واستنتاج كبرى كلية، ومورد هذه الروايات هو مورد الضرار. إذا راجعنا الروايات الخاصة لو لم نقل أن المغرور يرجع على من غره فإن هناك إضرار في حق المغرور. وأما الإجماع، الإجماع قدر متيقن، والقدر المتيقن هو الحكم بالرجوع في مورد الضرار. إذن بعد التفتيش في الأدلة لا يوجد عندنا مستند عام يمكن أن يتكع عليه لإثبات قاعدة شنو؟ قاعدة الغرور. وإنما الدليل أقصى ما يثبت أن القاعدة تطبق في مورد الضرار. هذا أولاً على كلام صاحب الجواهر، هذا أولاً. وثانياً يرد على صاحب الجواهر أن النكتة التي ذكرتها وهي مجرد أقوائية السبب على المباشر، فهذه الأقوائية لا توجب الضمان على السبب. ما هو الدليل على أن مجرد كونه أقوى يقتضي أن يكون شنو؟ أن يكون موضوعا للضمان. موضوع الضمان بحسب المرتكزات العقلائية هو عنوان الإتلاف. متى ما استند التلف عرفا إلى السبب ويقال للسبب هو المتلف، فهنا لصدق عنوان الإتلاف يثبت الضمان لا مجرد الأقوائية. إذ لو كان أقوى ولكن ليس هو الذي أتلف العين بالتفتين فلا يقال بأنه يستقر عليه الضمان. إذن استقرار الضمان إن في السلسلة إنما بأي لحاظ؟ بلحاظ عنوان الإتلاف عرفاً لا مجرد الأقوائية. ولهذا لو فرضنا أن الشخص بلي مدح السلعة مدحاً كثيراً حتى أوجب هيجان الإرادة والميل عند المشتري وأقدم المشتري، وكان السبب أقوى من المباشر بحسب النظر العرفي، هل يقال أن السبب هو الذي يضمن؟ بتفتين لأن هذا لولا ترغيبه لما تحرك ذاك، ذاك عنده كان ميل بسيط، وبحسب النتيجة السبب أقوى من المباشر. لا أحد من العرف ولا العقلاء يقولون بأن السبب يضمن، بل يقال من هو الذي أتلف المال؟ هذا أقدم بالآخر بإرادته الجزء الأخير من كذا عزمه، فهو الذي يضمن وهو الذي ينطبق عليه عنوان الإتلاف. إذن مجرد الأقوائية لا يكفي، بل لا بد أن يقال للسبب هو المتلف، والمباشر أصلا ليس بمتلف.
كما لو فرضنا أن المباشر مسلوب الإرادة، إرادته منقهرة مسلوبة مندك في إرادة المكره، فهنا المكره لا يقال عنه أنه أكلف بحيث يسند الفعل إليه، فإن إسناد الفعل إليه فرع وجودي شنو؟ وجودي إرادة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويقول العرف بأن المكره آلة المكره جارحة المكره، فلا ينسبون التلف إليه بل يسندون التلف إلى السبب. ففي مثل ذلك حيث أنه لا يصدق عنوان الإتلاف على المباشر لا يضمنون المباشر، وإنما يضمنون من؟ السبب. إذن مجرد الأقوائية لا تنفع في المقام. إذن ما في شيء يسمونه قاعدة غرور، ما في شيء يسمى الأقوائية بما هي عنوان مستقل. ولهذا أسباب التضمين اليد والإتلاف، ما عندي شيء يسمونه غرور، واضح؟ ما في شيء يسمونه غرور، احذفوا هذا الغرور. سبب الضمان الإتلاف واو شنو؟ أو اليد. ولا يوجد شيء في قاموس الشرع يسمى الغرور، وهذا أيضا قبله جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره. ما في شيء يسمونه غرور، عندنا إتلاف، إتلاف ويد، غرور ما موجود، بل على هالمبنى يقول أن يحصل توالي فاسدة، بل ذكر توالي فاسدة عديدة. قال إذن هذا الإشكال الثاني على سيرة غير تام، فصحيح إشكال شيخنا الشيخ علي إشكال، إشكالنا إشكال الشيخ الأعظم أن الضرر متحقق في المقام. قال فما في الرياض، مقدمة في الرياض، الأول لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر، هذه المقدمة الأولى. إذن تطبيقها، تطبيق القاعدة في مورد الضرر خاصة. المقدمة الثانية المفقودة في المقام، الضرر مفقود في المقام، ليش؟ لوصول العوض إلى المشتري، منافع مستوفاة، حصل المنفعة رجع له النفع بإزاء ما بذله، فما دفعه المشتري من غرامة كان بإزائها نفعون، وحينئذ أين الضرر؟ لا يوجد هناك نقص بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار لوصول العوض إلى المشتري. هذا ما في الرياض يرد عليه إشكالين، إشكال لنا وإشكال لصاحب الجو. إشكال لنا لا يخلو عن شيء، لا يخلو شيء، لماذا؟ لصدق عنوان الضرر كما قلنا، من قال لي؟ ومجرد وصول النفع مع أنه دفع المال لا يرفع عنوان الضرر، إذ لو كان يعلم أن المال ماله لما أقدم على استيفاء هذه المنافع. وكم شخص إنما يقدم على استيفاء المنافع بلحاظ أنها مجانية لا بلحاظ أنه سيطالب بالعوض، واضح؟ وإلا لا يطالب، لا يريد لا الشاة ولا حليبها ولا نماء ولا نماءها. شنو؟ على هالريوق الصباح نشرب الشاة مع الحليب؟ مضافا، هذا مضافا إشكال صاحب الجواهر، إشكال في المقدمة الأولى، كيف تقول أنه قاعدة الغرور تطبيقها متوقف على الضرر؟ عجيب هذا الكلام يقول صاحب الجواهر. مضافا إلى ما قيل عليه من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل الغرور مبنية على قوة السبب على المباشر، لكن الشيخ ما يقبل هالكلام، يرد عليه أولا وثانيا. ولكنه لا يخلو من نظرين، الشيخ كلام يقصف صاحب الرياض لا يخلو عن شيئين، هذا لا يخلو عن نظرين، لا يخلو كلام صاحب الجواهر عن نظر لإشكالين. الإشكال الأول لأنه إنما يدعي سيد الرياض اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع، بأي صورة؟ بصورة الضرار كما قررنا كلامه. وأما ثانيا قوة السبب، مجرد الأقوائية لا توجب الضمان، المهم أي صدق أي عنوان الإت من هو الذي أتلف المال؟ هو الذي يستقر عليه الضمان. وأما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور على الغار إلا أو على رجوع المغرور إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه فترجع إلى الإتلاف. مثل شنو؟ كما في المكره. هذا المكره يقال أنه شنو المكره؟ آلة المكره. وأن العرف يقول يستند التلف إلى المكره لا إلى المكره. وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق. كما الريح كما في يعني كما في المكره وكما في الريح العاصف. يعني لو فرضنا بأن الشخص وضع المال في مكان فيه ريح أوجب تحرك المال إلى النار. واضح؟ من هو الذي أتلف؟ سبب. من هو الذي باشر؟ الريح أو النار التي أحرقت. لا يقال أن السبب أن المباشر هو النار. وأنا ما لي ذنب، أنا خليتها وجدت الريح من الله، الله جاب الريح أو الملائكة عبت الريح، أنا لا تضمنوني أنا. هل أحد يقول أنت الذي أتلفت المال؟ كما في الريح العاصف الموجب للإحراق والشمس الموجبة، الشمس الموجبة يعني لإذابة الدهن وإراقتها. واضح؟ خب هنا العرف لا يقول الشمس أو الريح، بل هي التي أوجبت الإتلاف، بل السبب هو الذي أتلف. والمتجه في مثل ذلك، يعني إذا استند التلف إلى السبب، إذا استند التلف إلى السبب عدم الرجوع إلى المباشر أصلا. احنا قلنا هذا في كلام عدم الرجوع، كما سألني الشيخ علي وجاوبته، مو عدم الرجوع، عدم استقرار الضمان كما عبارة سيأتي. وإلا الرجوع ليه قاعدة؟ قاعدة اليد. وذكروا في باب تعاقب الأيدي أنه حتى لو كان جاهل، حتى لو كان غافل، فإنه متى ما وضع يده على مال الغير استقر التلف عليه، أن هو أتلف أو ما أتلف، فإن المالك له أن يرجع. من أي باب؟ من باب قاعدة على اليد. نعم استقرار الضمان على من؟ على الموت، على المتلف. دعبلي هو الشيخ الأضمير هذا. والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة. وأما في غير ذلك، غير المورد، يعني غير موارد استناد التلف، فالضمان أو قرار الضمان. جاب كلامنا قال عشان بعد ما نزعل إحنا، أما أصل الضمان، أصل التضمين أو قرار الضمان، إيش قرار الضمان؟ الضمان النهائي، استقرار الضمان. أو أما وأما في غير ذلك، يعني لو لم يستند التلف فالضمان أو إقرار الضمان يحتاج إلى دليل مفقود. قال الشيخ فلا بد من الرجوع بالأخرى إلى كذا. يقول الشيخ العظام بعد الكر والفر مع صاحب الجواهر نقول إثبات الضمان في المورد، أي أن الفضولي البائع يضمن وأن المشتري له أن يرجع على البائع الفضولي، ما يمكن أن يكون دليلا على ذلك أربعة أمور، قد يستدل بأربعة أمور. الأمر الأول الضرر، الأمر الثاني الغرور، وقد عرفت فيما تقدم صدقهما وتماميتهما، قررنا المطلب أمس اليوم أول الدرس. الدليل الثالث الإجماع المدعى في الإيضاء على تقديم السبب إذا كان أقوى، وهذا الإجماع قدره المتيقن كما تقدم من الشيخ، أي مورد؟ مورد الضرر. واضح؟ وإلا الأقوى كما عرف ليست بكافية، وقد ذكرنا أن الضرر متحقق في المقام، فيصح لنا أن نستدل بالإجماع أيضا في المقام. واضح؟ يعني الإجماع بعظام مسألة أن هذا قدر متيقن يشمل المورد. والدليل الرابع الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة بل التي يستفاد من مجموع هذه الأخبار وإن لم ترد في المسألة، بأنه متى ما حصل تسليط مع جهل الآخر بأن المال مال الغير، وكان ذلك بتسبيب من قبل المسلط. هذه روايات خاصة سميناها ضرار سمينا غرور، منها الروايات نستفيد منها شنو؟ ثبوت الضمان على البائع المسلط انطبق عنوان الغرور أو ما انطبق، انطبق عنوان الضرر أو ما انطبق. نتمسك بهذه الروايات. واضح إن شاء الله؟ فيكون الدليل هو الروايات. نعم إذا كانت الروايات ترجع إلى الضرار إلى الغرور رجعنا إلى أي دليل الأول أو الثاني. شكا يجمع الأدلة مرة ثانية ويطبقها في المقام. فلا بد من الرجوع بالآخرة بلي إلى وين نرجع؟ رجوع في ماذا؟ يعني الرجوع في مسألة تضمين من شيخ علي، تضمين البائع فضولي المشتري إذا غرم بلي قيمة المنافع المستفاد، لماذا يرجع على المشتري؟ قال أربعة أدلة: إلى قاعدة الضرر أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة، أو كون الغار البائع الغار سببا في تغريم المغرور فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته. واضح؟ وقلنا أن الغرور إنما تطبق في مورد صدق عنوان الإتلاف. ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه، أما الأخير وهو أنه هذا غار فواضح عنوان الغرور هنا واضحون، فإن المشتري إنما تأتلف المال بلحاظ التسبيب الصادر من قبل البائع، والمشتري جاهل بأن المال ماله الغير. وأما الأول فقد عرفته لا ضرر، وأما الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة، مسألة بيع الفضول يعني لو باع فضولا، إلا أن تحققهما في نظائر المسألة كاف. ما هو نظائر المسألة؟ التسليط مع جهل الآخر أنه مال الغير. واضح؟ قال: فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكه، تملك من المسلط، أنا ملكتك أو أبحته إليك، متفتين تملكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهرا، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور أيضا مورد الأخبار، إذا جاء بينا شهادة شهادة زور، وهذه الشهادة أوجبت ضمان من؟ ضمان من أقيمت عليه الشهادة، فهذا يستطيع أن يرجع على شهود الزور. ولا يوجد فرق بينها وبين ما نحن فيه، وقد ظهر مما ذكرنا. بل بعدما ذكر الأدلة الأربعة ما في شيء جديد، ذكر كلاما أيضا لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس سره عندما جاء لكلام سيد الرياض، فقد عرفت أن كلام سيد الرياض ينحل إلى مقدمتين كما تقدم. المقدمة الأولى أن تطبيق قاعدة الغرور متوقف على صدق الضرر في المورد. المقدمة الثانية أن الضرر لا يصدق في المورد. وقد ناقش صاحب الجواهر كلام الرياض في المقدمة الأولى، وأنه لا ينبغي ربط الغرور بمسألة الضرر. صاحب الجواهر بعدما ناقش سيد الرياض قال الصحيح أن يقال أنه نحن نمنع الصغرى، لا الكبرى تامة، قاعدة الغرور تامة، ما لها علاقة بقاعدة لا ضرر، ولكننا نمنع الصغرى، وهو أن الغرور لا ينطبق في المقام. لماذا يا صاحب الجواهر؟ يقول الغرور إنما ينطبق في مورد تكون إرادة الآخر مسلوبة، فالغار يتسبب في سلب وعدم إرادة المغرور بحيث يكون بمنزلة الآلة بيد الغار، بحيث ما يصح أصلا أن يسند إليها الفعل الاختياري. نظير إيجار الطعام في فم الصائم، تفتون بعد ما في بعد إرادة لمن؟ لهذا الصائم، لا يقال أنه أكل. إذا تحقق انقهار وانسلاب الإرادة فهنا يصح تطبيق أي قاعدة؟ قاعدة الغرور. ومن الواضح في المقام عدم صدق هذه الضابطة في موردنا، وذلك لأن المشتري ملتفتون، عالمون، مريدون، إن شاء استوفى المنافع وإن شاء لم يستوف المنافع، فإن استيفاء المنافع من حلب الدابة وشرب حليبها وأكل ثمر الشجر وضع وسكن الدار كلها بإرادة من؟ المشتري، وليس اختيار المشتري منعدم، بل إن شاء سكن وإن لم يشأ لم يسكن، إن شاء أكل شرب الحليب وإن شاء لم يشرب الحليب، فليس المورد سنخ مورد تنعدم فيه إرادة المشتري حتى يقال أنه مغرور. إذن لا ينطبق أي عنوان شيخنا، عنوان الغرر في المقام أو الغرور في المقام. نعم. هذا ما أفاده من؟ صاحب الجواهر. وقد ظهر مما ذكرنا فساد، واضح ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى، واضح عندما منع الكبرى إلى منع الصغرى، حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض، عدل إلى شنو؟ من منع الكبرى إلى منع الصغرى. ما هو الذي قال في الرياض لا يصح تطبيق قاعدة الغرور لأن موردها مورد الضرر؟ ناقش الكبرى، هو سوى عدل عن هذا، راجع ناقش الصغرى إلى منع الصغرى، لا يوجد غرور بالبيان الذي ذكرناه. ليش ظهر فساد ما ذكر؟ ليش فساد؟ لماذا ظهر الفساد؟ يقول الشيخ الأعظم عنوان، شوفوا، يقول فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح الحدود ساعة وضيقا، صحيح مفهوم الغرور ككثير من المفاهيم العرفية عادة التحديد الدقيق ساعة وضيقا شنو؟ عادة مشكلة، بل الشيخ يقول هذا في أوضح المفاهيم العرفية كالماء، فإن الماء من أوضح المفاهيم العرفية، ومع ذلك يقع النزاع والنقض والإبرام في حدوده ساعة، فيقال ماء الورد ماء أو ليس بماء، يقال بأن الماء مع الأوصاخ ماء أو ليس بماء، ما بالك بها المفاهيم العقلائية الاعتبارية عنوان الغرور وغيرها من العناوين. إذن نحن نسلم أن العنوان شنو شيخ علي؟ هناك فيه إجمال وعدم تحديد من جهة الضيق والسعة، لكن المتيقن من ينطبق على المقام، إلا أن المتيقن من ما كان إتلاف المغرور وهو المشتري لمال الغير وهي المنافع، وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، يعني المشتري عندما أقدم وأتلف المنافع لم يتلفها بعنوان أنها مال الغير، بل أنها ماله، واضح، أو مال من أباحه له، مو أنها مال الغير. خب، وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف المال الغير، فيشبه المكره في عدم القصد حينئذ، لأن مو المدى على قصد الفعل، حلب لو ما حلب، قصد العنوان، إتلاف مال الغير، المدار على قصد العين العنوان. فمتى ما تصرف بعنوان أنه ماله، بأنه ماله، بأنه مال من أباح له، لا يحكم عليه بالضمان، يقال مغرور. هذا كله مضافا إلى ما قد يقال، هي بحثناها سابقا بالأمس من دلال، قلتنا رواية جميل، وش بيّنت، وش بيّنت أنه يرجع عليه، رواية جميل يرجع عليها، أمس نبهنا على ذلك، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذ. بتشوف الرواية صفة 494، قلنا قيمة الولد هل هي من باب المنافع المستوفات أو من باب أن الغرام الذي لا يعود إليه نافعون، ورقنا أمس المطلب، قلنا وطء الجارية شيء وبين قيمة الولد المنعقد حران. الشيخ يقول بعضهم قد يتمسك برواج في موردنا في المنافع المستوفات، ولكن هذا محل تأمل، لأن هذا ليس من قبيل المنافع المستوفات كما بينا بالآن. هذا كله مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغفص بناء على تفسير المسالك، لأن عبارة الشرائع فيها محتملات، وفسرها في المسالك بأنه المنظور أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وفيه تأمل، يعني التمسك برواية جميل فيه تأمل لما عرفت من أن حرية الولد ليس منفعة بل هي داخلة في الثالث وهو المال الضائع الذي لا يعود إليه شيء. بعضهم قال وفيه تأمل يرجع إلى تفسير المسالك لعبارة من؟ لعبارة الشرائع، لكن هذا بعيد. هذا تمام الكلام في هذا القسم، ويأتي إن شاء الله البحث في القسم الآخر، وهم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين، هذا الأمر الآخر يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.